بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين الرازيين رحمهما الله ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية سنة 45 و400 هجرية والمقامة في الرابع إلى العاشر من شهر الله المحرم عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 22 إلى 28 من يوليو عام 23 و2000 ميلادي نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المؤلف أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى فيما نقله عن الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين رحمهما الله تعالى والبعث من بعد الموت حق وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة وأن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين.
بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه في ما نقله عن الإمامين الرازيين أبي زرعة وأبي حاتم أبيه وخاله مسألة أخرى أو أصلا آخر ألا وهو الإيمان بالبعث قال والبعث بعد الموت حق أي وأن البعث كذلك حق ثابت وبهذا يبين كذلك ما يعتقده أهل السنة والجماعة ويؤمنون به بأن هنالك البعث بعد الموت أي بعد الموت ويدفن الموتى في قبورهم وكذلك تصبح عظامهم رميما لا يبقى لها أثر يبعثون مرة أخرى كما دل ذلك على أنهم يبعثون ويخلقون مرة أخرى وينشؤون نشأة جديدة. فإذا فيعتقد أهل السنة والجماعة ويؤمنون بالبعث بعد الموت وهو من أصول الإيمان. فالبعث إذن هو إحياء الموتى، إحياؤهم وإخراجهم من قبورهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من قبورهم ونحوها. ولو لم يدفن اندثر، لم يدفن، مات، احترق، ولا ما لم يوجد له جزء ولا طرف، هذا الإنسان لا شك أنه سيحيا الحياة البرزخية. هذه الحياة البرزخية لا نعلم منها ولا عنها إلا ما ذكر الله تعالى وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت، بعد الحياة عفوا، أي بعد الموت، وذلك في انتقال المرء من الحياة وقبل الحياة الأخرى أي الآخرة. هذه الحياة التي بين الدنيا والآخرة فإنها تسمى، والتي هي حياة الموتى في قبورهم، تسمى الحياة البرزخية. فإذا يعني يبعثون مرة أخرى، أحياء يعني إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد النفخة الثانية للصور إلى حكم يوم القيامة، الجزاء إلى الجزاء، أي للجزاء والحساب. ولقد دل على البعث، دل عليه أدل وعلى ثبوته، أي ثبوت البعث. تعلمون بأن أنكر البعث كذلك أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فدلهم وتساءلوا، قالوا من يحيي العظام وهي رميم، إلى غير ذلك من الآيات كما سيأتي. المهم، فالله سبحانه وتعالى أخبرهم بذلك في القرآن الكريم، وكذلك أوحى إلى نبيه ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأما أدلة القرآن الكريم، يعني فالأدلة سواء من القرآن، السنة، الإجماع، كل هذه تدل على ذلك. فأما الأدلة من القرآن الكريم فقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتبلون بما، يعني تنبؤون عفوا، ثم لتنبؤون بما، لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. هكذا. وكذلك قوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. هكذا، إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكذلك نجد قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وكذلك قوله تعالى كما من سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام هكذا، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وكذلك الآيات في ذلك كثيرة، نكتفي يعني بذلك. والآيات الواردة في هذا الأصل والباب كثيرة كما قلت لكم، لا نستطيع ذكرها في هذا الباب وهذا الموضع والدرس والمجلس، إنما ذكرنا ذلك على سبيل المثال. بينما كذلك دلت، وكذلك دلت على ذلك أدلة من السنة، أي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. فمن هذه الأدلة هكذا، فمن هذه الأدلة أي من السنة هكذا، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما من حديث مثلا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ كما مثلا هو حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل تذكرونه وتحفظونه كلكم. فجاءه يعني رجل فقال: ما الإيمان؟ أي أخبرني عن الإيمان، أعلمني ما هو الإيمان، بين لي، أذكر لي مثلا ما هو الإيمان. قال: ما الإيمان؟ سؤال. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هكذا، وبرسله، وتؤمن بالبعث الآخر، في هذه الرواية هكذا بالبعث الآخر، لما سأله ذلك الرجل. بينما في حديث جبريل: وتؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن أمره النبي، بيّن له أن الإيمان بمعنى الإيمان باليوم الآخر، في ذلك اليوم يكون البعث، يبعث الناس من جديد ومن قبورهم كذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما من رواية كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما نسمة المؤمن طائر في شجرة الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرف رجل على نفسه، أي أسرف بمعنى أفرط في الذنوب أكثر من الذنوب هكذا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المهم أسرف هذا الرجل هكذا على نفسه، فلما حضرته الوفاة، أي حضرته منيته وحضرته الوفاة، أوصى بنيه، جمع أولاده ذريته بنيه أبناءه، وأوصاهم بوصية. والوصية لا شك لما يوصيك يعني هي ما يعطى للغير ليعمل به، يعني تحثه أو تأمره أو تعهد إليه بشيء إلى غير ذلك، يعني ليعمل به لا بد أن ينفذ ذلك بصورة دقيقة. فيقال في الوصية عموما ما يوصى به المرء، يعني أن يعطى ويعهد هذا ويقدم هذا للغير من أجل العمل به، أي ليعمل به. فإذن فهذا الرجل حضرته الوفاة أوصى بنيه، ماذا قال في وصيته لهم، أو ماذا قال لهم، أو بماذا أوصاهم؟ مثلا قال: إن أنا مت فأحرقوني واسحقوني كذلك، بمعنى يدكون عظامه هكذا تصبح مسحوقة هكذا، يعني قالوا اسحقوني ثم ماذا؟ ثم اذروني، يعني ارموا هذا كما في رواية نصفا منها في البر ونصفا منها مثلا في البحر هكذا. قال يعني اذروني في الريح، لماذا؟ وفي البحر. قال في الريح وفي البحر، لما؟ لعل الريح حتى تتناثر وتنتشر، يعني في أماكن شتى، تعرفون الرياح كيف تأخذ الغبار وكيف تأخذ الرمال وكيف تأخذ هذه الرفات مثلا. قال الرجل يعني بكل صراحة، قال فوالله آهو فوالله لئن قدر علي ربي، فوالله لئن قدر علي ربي هكذا، لئن قدر علي ربي يعني لا يعذبني، لا يعذبني، لا يعذبني، لا يعذبني عذابا ما عذب به أحدا أو ما عذبه أحدا، يعني عذابا شديدا وعذاب مع الله شديد، لأنه أسرف فعل ذنوبا كبيرة وكثيرة، يعلمون بأن الجزاء من جنس العمل، فمن كبر ذنبه وعظم كذلك يكون جزاؤه وعقابه، ومن كثرت ذنوبه كذلك. ولهذا قال لا يعذبه أحد ما عذبه به أحدا. قال ففعلوا ذلك، أي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، قال ففعلوا ذلك، نفذوا وصيته، ففعلوا ذلك، فقال الله للأرض أدي إلي، أدي ما أخذتيه، أي فلان ارجعيه، كل ما أخذتيه تؤديه إلي هكذا. فإذا هو قائم، أي بين يديه، فإذا هو قائم، فقال له الله تعالى ما حملك على ما صنعت، وفي رواية ما حملك على ذلك عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ فقال الرجل خشيتك يا رب، فقال يعني قال بمعنى مخافتك، في رواية مخافتك يا رب، وفي رواية وفي لفظ خوفك يا رب، قال في رواية اذهب فقد غفرت لك، وهنا قال فغفر له ذلك، أي غفر له ربه ذنوبه تلك التي استعظمها وأسرف فيها، فإن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعن أبي هريرة كذلك، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال كذبني عبدي ولم يكن له ذلك، وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك هكذا. قال تكذيبي، أي تكذيب عبدي لي، بمعنى تكذيبي أن يقول أن يعيدنا، أي الله تعالى أن يعيدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي أنه يقول اتخذ الله ولدا وإني الصمد الذي لم يلد ولم يولد هكذا، الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفؤا أحد. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يبين بأن هؤلاء الناس بأن العبادة يوم القيامة يبعثون ويحشرون. ولهذا عائشة أم المؤمنين سألت عن هذا المشهد وعن هذا اليوم وعن يعني وعن ما يحصل ويقع ذلك. فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول قال ابتداء: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت أي قالت عائشة قلت، وعائشة تعرفون وتعلمون بأنها تسأل إذا استشكلت شيئا تستفسر النبي وتستفض يعني تستوضح النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله عن الشيء الذي استشكلته، عن الشيء الذي لم تفهمه هكذا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لما يحشر الناس حفاة عراة غرلا، فسألته: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ يعني كيف؟ هل يعني يحشر الرجال والنساء فينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. الأمر يومئذ أشد، كما جاء في رواية، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. إذن الأحاديث في هذا الأصل والباب أي البعث كثيرة، اقتصرنا على ذكر ما أوردنا هكذا. إذن دل كلها على من الآيات والأحاديث على وجوب الإيمان بالبعث من بعد الموت، والإجماع على ذلك كما قلنا. يكفي ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه أبي حاتم وكذلك أبي زرعة، وأن الذي نقلاه وذكراه وقرراه وروياه كذلك هو الذي أدرك عليه العلماء في شتى الأمصار ومختلف الأقطار والأعصار، سواء الحجاز سواء العراق أو مصر أو الشام أو اليمن، كلهم جميعهم يقولون بهذا. ولهذا وكذلك يذكر ابن حزم قائلا يعني هذا ذكره يعني بكل صراحة، وهو نقله في قوله: واتفقوا على أن البعث حق وأن الناس كلهم يبعثون. وقال ابن عبد البر كذلك: وقد أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث فلا إيمان له ولا شهادة. ثم انتقل إلى موضوع آخر وباب آخر وأصل آخر، هو من أصول اعتقاد أهل السنة، أي يعد وجها وخصلة من خصال السنة وأصلا من أصول اعتقاد أهل السنة. قال: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. هذا معتقد أهل السنة العصاة من الموحدين، العصاة من أهل القبلة، وتارة يعبرونهم بأهل الصلاة وأصحاب القبلة ونحو ذلك كما يعبر في بعض كتب العقيدة، بمعنى أهل التوحيد الموحدين يعني والمؤمنون يعني. فقولهما إذن: وأهل الكبائر، وكذلك نقر بأن أهل الكبائر في مشيئة الله، يبينان فيه كذلك منهج أهل السنة والجماعة واعتقادهم في من وقع في المعاصي الكبائر ولقي الله تعالى، أي الذنوب الكبيرة ليست الصغيرة بعد، هكذا يعني حتى هذه الكبائر حتى ولو ارتكبها وأصر عليها يعني وارتكب كبائر هكذا الذنوب ما دام موحدا في كل صراحة يخالفون في بذلك وفي ذلك معتقد الضالين والمنحرفين الذين يحكمون بأهوائهم وعقولهم وشهواتهم وعواطفهم وأعصابهم ما حكموا بما حكم الله به وما شهدوا بما بين لهم وذكر لهم ويعني وذكر الله في القرآن الكريم أي بما علموا وبما دل عليه قول ربنا وقول نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما ترون الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة فأخرجوه من الإيمان من الإسلام وخلدوه في النار أيضا، بينما هنالك كذلك الذين شاركوهم في الحكم عموما، وهؤلاء المعتزلة الذين قالوا مثلا قالوا أما حكمه فلا نقول أنه كافر خارج من الملة ولا نقول بأنه مؤمن بقي على الإيمان. هذا اضطراب، انظروا ماذا تفعل هذه العقول لمن اتخذوها بمثابة الأصول ونازعوا بها وناقشوا بها وقابلوا بها ويعني هذه النقول. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا فعلوا؟ قالوا نحن نختلف على الخوارج. إذا كان الخوارج يقولون بأنه كافر بمعنى لم يعد مؤمنا، إنما صار وأصبح كافرا خارجا من الملة، يعني هذا سلبه وسلب منه إيمانه وأخرجه من دائرة الإيمان ومن جماعة المسلمين إلى دائرة الكفر والردة. ولذلك قالوا نحن نقول أن له منزلة بين المنزلتين، لا هو بكافر ولا هو بمؤمن، ولكن نقول بأنه يخلد في النار عياذا بالله، ويرون خلوده في النار عياذا بالله. والأصل في كما قلنا دائما وأبدا للإنسان في مثل هذه المسألة يسأل الدليل، أي الدليل الذي يحفظها عموم المسلمين، بل عوام المسلمين يحفظون ويعلمون بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لعباده وأنه دون الشرك يغفرها ويعفو كذلك، فلما يخالفون أمر ربه الذي قال مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هؤلاء قنطوا الناس من رحمة الله هكذا، وجعلوهم ييأسون كذلك من عفوه سبحانه وتعالى. المهم باختصار شديد، ولذلك فنقول الآية الدالة على هذا يعني قول العلماء في هذه المسألة في من وقع في المعاصي والكبائر ولقي الله تعالى أنه تحت مشيئة الله، هذا هو الذي يعتقده ويقوله أهل السنة، أنه تحت مشيئة الله، بمعنى إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه هكذا. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقول المصنف وقول المؤمنين بأن الذنوب لها منها الكبائر ومنها الصغائر، بمعنى إذن الذنوب قسمان، الصغائر هذه تذهبها يعني المعروف والصدقة والصلاة ونحو ذلك، إن الحسنات يذهبن السيئات، بينما الكبائر بينما الكبائر لا بد لها من توبة، ينبغي أن يتوب صاحبها هكذا. والكبائر في الحقيقة جمع، فهو جمع كبيرة أي مفرده كبيرة. وطبعا العلماء في تبيين وتعيين وبيان الكبائر ناهية تكلموا مثلا في عددها فقالوا هل هي محصورة ولا غير محصورة، فمنهم من قال مثلا من قال بالحصر يذكر حديث أبي هريرة اتقوا السبع المبيقات ولا أنبئكم بأكبر الكبائر إلا غير ذلك هكذا. ومنهم من قال بأنها كثيرة فقالوا بأن في تعريف الكبيرة حتى يميزوا بينها وبين الذنوب الأخرى، أي ما يقال لها أو يصطلح عليها بالصغائر. فمثلا نذكر أثر ابن عباس وهو واحد من علماء الصحابة ومفسري القرآن، فجاء عن ابن عباس ثبت عنه رضي الله عنه في بيان ضابط تعريف الكبيرة، أي بما تعرف الكبيرة، كيف تعرف الكبيرة، هذا هو. فهذا الضابط في تعريف الكبيرة حيث قال الكبيرة كل ذنب ختمه الله بالنار، أي عندما يذكر ذلك الذنب يتوعد صاحبه بالنار، يتوعده بدخول النار عقوبة له على ذلك الذنب. يعني هو الذنب هذا الذي توعد، يعني ختم الله يعني ذكره بالنار، أو غضب الله عليه كذا، يعني كذلك لما نرى الذنب مقرونا بالنار نعرف بأنه كبيرة، ما دام اقتضى النار يعني أو لا يدخل أو يحرم من الجنة، لا يدخل الجنة قتات أي مثلا قاطع رحم أو نحو ذلك من الكبائر التي تمنع صاحبها من دخول الجنة. فالحقيقة المنع هنا لما نقول لا يعني لا يدخل، هذه لها تفسيران، حتى لأن الخوارج ممكن يأخذون هذه الكلمة على ظاهرها ويفسرونها ويحملونها ويحملونها ويؤولونها على غير حقيقتها ومرادها ووجهها. ففي الحقيقة إما أنه لا يدخلها بصورة أبدية، لكن هذه في الكفار خلص كالمشركين ونحو ذلك ممن يعني دلت الأدلة على ذلك أنه للأبد، ومنها من معناه أنه لا يدخل الجنة أي لا يدخلها مع الأوائل أو لا يدخلها أولا، إنما يدخل النار فيعذب على قدر معصيته ويطهر من ذنبه، ثم كما ذكرنا في الصباح في درس الصباح في الشفاعة حديث الشفاعة. لذلك هذا هو الأصل. ثم كذلك قلنا يعني إما بالنار بنار أو غضب أو لعنة، أي لعن الله كذا وكذا، لعن الله كذا وكذا، هذا كذلك يدل على أن ذلك الذنب المقرون ذكره باللعن هو يدل، تلك العبارة أو تلك القرينة تدل على كونه كبيرة من الكبائر أو عذاب، أي توعد الله مرتكب ذلك الذنب بالعذاب. هذه كلها يعني جعلها ضوابط وجعلها كذلك بها تعرف الكبائر هكذا، بارك الله فيكم. قال ابن تيمية بعد ذكره لهذا التعريف وكذلك كل ذنب يعني توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة، وقيل فيه من فعل يعني، وقيل كذلك يريد أن يعطينا ببعض الشواهد، ببعض الألفاظ والعبارات التي ترد مقرونة أو مقترنة بالذنب، وتدل على عقوبته وتدل على حكمه والتشديد في حكمه. فقال كذلك: ويأتي ممكن الذنب أن من فعله فليس منا، أو أن صاحبه آثم. فقال ابن تيمية: فهذه كلها من الكبائر، فهي على هذا التعريف الجامع والواسع لا تحصى ولا تحصر في السبع أو التسع أو التسع الواردة في الحديث، وإنما هي كثيرة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب. لعل الحافظ الذهبي لما صنف كتابه الكبائر فجعلها حوالي 70 كبيرة وما يتفرع عنها، يعني ممكن جعل مستأنسا بما ذكره ابن عباس لما قال هي إلى 70 أقرب. وروي أنه سئل: كم الكبائر؟ أسبع هي؟ بل قال، يعني يريد، ولهذا تجدون أكثر في رواية أقول، قال يعني إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه يعني يريد أن يذكر هنا ما شاء الله أنه لا كبيرة مع استغفار أي مع توبة، ولا صغيرة مع إصرار، حتى لا يستهين ولا يستخف الناس بالذنوب، يقول والله هذه مو كبيرة افعل ما في مشكلة. الإصرار يؤثر، سيئة زيد سيئة زيد سيئة زيد سيئة، ممكن الحسنات عفوا السيئات تتعاظم تتكاثر، ولا لا؟ اجتنب، أنت لا ترتكب المعصية الكبيرة ابتداء، وليس لك وينبغي لك ويجب عليك أن لا تسر على الكبائر على الصغائر. هذا المتقين، المتقون يجتنبون الكبائر ابتداء ولا يسرون على الصغائر. ولهذا لما يقال عن العدل عند المحدثين يقولون: من هو العدل الذي هو الراوي الذي تؤخذ عنه الرواية، هكذا تؤخذ عنه ويصدق في روايته ويوثق فيه كذلك بروايته؟ قالوا: من شروط الرواية كما تعلمون اتصال العدل، اتصال السند برواية العدل الضابط. الضابط مسألة علمية في ضبط المعلومات وحفظها وذكرها وعدم الشك أو الاضطراب أو نسيانها أو شيء من هذا، ولكن العدل هي ملكة تحمل صاحبها، تجعل صاحبها لا يرتكب الكبائر ولا يسر على الصغائر. المهم باختصار، فمذهب يعني ومنهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم إذن في أهل الكبائر يا إخوان، وهم الناس الذين يرتكبون المعاصي الكبيرة دون الشرك، هكذا، أي غير مستحلين لها، فإنهم عندهم أي في حكمهم لا يكفرون أي لا يكفرون، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان ضعيفو الإيمان، ليسوا يعني كما يقولون كافرين باعتبار ارتكابهم لذلك، إنما يقال أنه بكل صراحة مثل ما يقال هذا الرجل يعني بمعصيته، هذا الرجل يعني ناقص إيمانه. وهذا الذي تناولناه في قصة الإيمان في أوائل مباحث وأوائل أصول هذه العقيدة، لما قال يعني أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ينقص بمثل هذه المعاصي ينقص الإيمان. هكذا إذن بمعنى إذن ناقص الإيمان، فمن ارتكب واقترف كبيرة لا يخرجه ذلك ولا يسلبه مطلق الإيمان، وإن انتفع عنه الإيمان المطلق. بمعنى ماذا يقولون الخوارج؟ ينفون عنه مطلق الإيمان، لم يعد كافرا. أما هذا الذي يرتكب ممكن نقول الإيمان المطلق، يعني معناه الإيمان الواجب الكامل مثل ما يقولون، شايفين؟ كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم. ولذلك هذا الذي يؤكد ما يؤكده رحمة الله عليه. وشواهد في الحقيقة هذا وأدلته كثيرة، ويعبرون عنه أحيانا بقولهم: إنه مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته. يبقى على إيمانه ولو سميته فاسق، لا تقل بأنه بمعنى كافر، هكذا فاسق بمعصيته، ليس عدلا، ليس كذا، ليس كذا. شايف الأحكام المرتبة المترتبة على التفسيق أو على الفسق، شايف؟ ولكنه لم يسلبه يعني مطلق الإيمان. هذا الذي يعبرون عنه رحمة الله يعني أهل السنة والجماعة. المهم قال: وإذا مات مسرا على معصية، هذه كلها تشرح لنا قولهم ويعني حكم أهل الكبائر وحال أهل الكبائر، وكيف يعتبر أهل السنة والجماعة أهل الكبائر في هذه المسائل. قال: ومن مات، وإذا مات يعني هذا المرتكب للكبيرة، وإذا مات مسرا على معصيته وكبيرته ولم يتب منها فأمره عندهم، لا يتألون على الله أبدا، فأمره عندهم إلى الله تبارك وتعالى رب العالمين، إن شاء غفر له وعفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه وأدخله النار بعدله وعلى قدر ما يستحق من العقوبة قدر ذنوبه. فهو إذن عندهم وفي معتقدهم ومذهبهم، وهذا هو الحق والصواب تحت مشيئة الله عز وجل، فلا يخلد في النار أحد، هذا هو الأصل، هذه قاعدة، هذه أصل، لا يخلد ولا يخلد أحد مات على التوحيد ولو كما ذكرنا أدنى، تذكرون الحديث أدنى يعني معناه من الإيمان، يعني أدنى يعني كما نقول أدنى خرد، يعني حبة أدنى من أدنى حبة خردل من إيمان، وأدنى ذرة وبرة وما إلى ذلك كما جاء في بعض الألفاظ. بمعنى هذا الرجل ينفعه توحيده، فلا يمكث ولا يخلد أو يخلد في النار من قال لا إله إلا الله. ولهذا تذكرون قوله في هذا السياق كذلك يأتي: العصاة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم والمذنبون، من يعني عموم المسلم، نقول كذلك يشمل هذا العصاة والمذنبين، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله إيش؟ دخل الجنة. نعم. ومن طبعا ومن كان في قلبه كذلك مثقال ذرة من إيمان ومثقال ذرة وحبة خردل من إيمان، كذلك لا يمكث ولا يخلد ولا يبقى في النار، إنما يعذب على قدر ذنبه وكذا، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة ويتنعم كذلك بنعيمها. المهم باختصار شديد، فمذهب ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا إذن وسط بين الخوارج والمعتزلة، بين الخوارج والمعتزلة الذين يقولون ويعتقدون ويحكمون بتكفير مرتكب الكبيرة، وأنه عندهم أي الخوارج كافر في الدنيا، ويحكمون عليه بأنه خالد مخلد في النار يوم القيامة كما قلنا. والمعتزلة كذلك يرون يعني كذلك، ويقولون في مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين، فلا هو عندهم بمؤمن ولا هو بكافر، بل هو فاسق. أما حكمه في الآخرة فهم كذلك يحكمون عليه بالخلود في النار مثل الخوارج. فاتفقت إذن واجتمعت الخوارج والمعتزلة في نفي إطلاق الإيمان عليه في الدنيا، وكذلك في الحكم عليه بالخلود في نار جهنم في الآخرة، وإن اختلفوا في إطلاق اسم الكفر عليه وفي معاملاته معاملة الكافر في الدنيا. وبين المرجئة الذين يعتقدون ويقولون بأن أهل الكبائر هم من أهل الإيمان الكامل، نقول لا، لأنهم لا يتبعض الإيمان عندهم ولا يتجزأ الإيمان عندهم ولا يزيد ولا ينقص الإيمان عندهم، فلا المرجئة صدقوا وأصابوا ولا هؤلاء كذلك. والذين أصابوا هم أهل السنة والجماعة الذين قالوا يعني بكل صراحة قالوا بأنهم لا يرون تكفير، يعني بكل صراحة، وأهل الكبائر في مشيئة الله، هذا هو عز وجل، ولا يرون تكفيرهم أي حكمهم في مشيئة، لا نقول بأنه سيكون جزاؤه ومآله ومآبه ومثابه وما إلى ذلك، لا والله ليس لك من الأمر شيء. ولذلك قالوا لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم أي الموحدين والمصلين، ونكل سرائرهم أي نحكم بالظاهر. قد يكون تقول أنت نحية يعني هذا يبدي لك شيئا ويكن أو يخفي أو يضمر شيئا مناقضا تماما، أنت المطلوب منك تحكم بالظاهر، هذا هو معتقد وهذا هو مذهب أهل السنة، لا يفتشون وينقبون، لا يدعون أن هذا الإنسان لم يقل ذلك صادقا ولم يكن مخلصا ولم يقل ذلك من قلبه، إنما أنت مطالب بإجراء أحكامهم على ظواهرهم، هذا هو الأصل، بارك الله فيك. إذن ولهذا كما ذكرنا ويقولون بأن أهل الكبائر هم من أهل الإيمان الكامل، وذلك راجع إلى يعني وقائم على قولهم الباطل ومعتقدهم الفاسد بأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان وحقيقته، يعني العمل لا يدخل في الإيمان، لا يعتبر من مسمى الإيمان وحقيقته. رأيتم كيف يقولون كلهم فيهم غلاة أقصى الغلوق، وهؤلاء هم الجهمية مثلا، لما قالوا يكفي الإيمان وفي الحقيقة المعرفة أو الاعتقاد بالقلب، المعرفة، معرفة أن الله، معرفتك لله تكفي، ما دمت تعرف ربك ولو عصيته وكفرت به عياذا بالله، هكذا كلام، قال ينفع ويشفع يعني المعرفة. الكرامية قالوا لا، لا بد أن يعلن أن يجهر أو يذكر يقول ذلك، يقوله قولا ويذكره بلسانه، فقالوا هو القول باللسان. والمرجئة يعني مثل ما يقولون هؤلاء قالوا كذلك، يعني القسم الآخر لأنهم أقسام وفرق وفرق. والقسم الثالث هم الذين يقولون هو اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان، ولكن يرجئون ويؤخرون العمل ولا يدخلونه ولا يعتبرونه ولا يعتقدونه جزءا من الإيمان. رأيتم؟ ولهذا إذن قالوا هو كامل الإيمان في الحقيقة، ليس مؤثرا في ذلك. وهذا كله إنما قلنا القول الصواب والمذهب كذلك الشرعي والاعتقاد المرضي الشرعي السني هو ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى هنا. ثم قال: نظرا لأهمية ودقة الموضوع، المصنف رأيتم إن كنتم قد لاحظتم أنه في بعض الأحيان يذكر مسألة ويعيد ذكرها في موضع آخر ويذكر الناس بها في موضع آخر لعلاقتها بذلك الموضوع، لصلتها بذلك الموضوع، ولدقتها كذلك، وخطورة سوء فهمها وسوء كذلك تطبيقها. فأهل السنة يفهمون، يعلمون العلم النافع الصحيح الصريح الرجيح، يعني حتى في فهمهم عندهم أرجح الأقوال. والسني حتى لما يسمع الكلام يتبع أحسنه. ألم يقل ربنا: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا هم أهل السنة في كل شيء. ولهذا قال هنا: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. وهذا في الحقيقة يريد به الإمامان رحمة الله عليهما بيان أنه كذلك من معتقد أهل السنة والجماعة في أهل القبلة، أي المسلمين والمؤمنين، أي أهل الإيمان أهل التوحيد هكذا. وهم أنهم متفقون كلهم، مجمعون ومجتمعون كلهم قاطبة على عدم تكفير المسلمين عند ارتكابهم الذنوب غير المكفرة ما لم يستحلها. والاستحلال هنا لما نقول لم يستحلها، الاستحلال القلبي ليس الاستحلال العمل. أي بعضهم التكفيريون يقولون فعله للكبائر وارتكابه كذلك لهذه الكبائر أو استمراره أو إصراره عليها استحلال، هذا كلام باطل فاسد أبدا. هكذا بكل بدليل ما رأينا قبل قليل وما سنذكره كذلك. الاستحلال هو استحلال، يعني ليس الاستحلال العملي إنما الاستحلال القلبي، يعني كونه أن يعتقد المرء كون ذلك حلالا يستحله. المهم وعبر المهم يعني وعبر عنهم بأهل القبلة، أي انظروا هؤلاء أصحاب الكبائر ومرتكبو الكبائر، سماهم يعني المصن يعني الإمامان أهل القبلة. وكذلك تذكرون الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فعله ما لم يستحله، يعني بذنب فعله لا نكفر أحدا من أهل القبلة أي أصحاب القبلة هكذا. هذا تقول لما سموا ولما أطلقوا عليهم هذا الاسم هكذا، يعني أهل القبلة. والمراد لا شك بذلك أي بأهل القبلة هم المصلون، أي الذين يتوجهون في صلاتهم إلى القبلة، أهل القبلة بمعنى يصلون هكذا، أي يتوجهون إلى القبلة، إلى القبلة الكعبة البيت الحرام هكذا. ويسمون كذلك بأهل الصلاة، ولا يعني أهل الصلاة، كما في حائية ابن أبي داود السجستاني حيث قال ولا نكفرن، أي ولا تكفرن في الحقيقة، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم هكذا بكل صلاة، يعني ينتكل أمر من الله. وإنما هنا في الحقيقة قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقدن رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه رديء ويفضح، أي قول رديء وقول يفضح، لا يغركم كلام الخوارج. اليوم كلام الخوارج يعني استغلوا عواطف الناس وأعصاب الناس وحماسات الناس وظروف الناس، فأصبح الناس عندهم قابلية لتقبل آرائهم، فترونهم يكفرون وترونهم يخرجون وترونهم يعني استغلوهم عياذا بالله. ولهذا الإمام يعني نبه في هذا التنبيه، قال ولا تعتقدن رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه رديء، قول رديء، وزيد ويفضح، يفضحك، تجد نفسك أنك لست على دين أهل السنة والجماعة، ولا على عقيدة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا متبعا في ذلك الكتاب، إنما تسلك سبيل الغاوين، سبيل الزائغين، سبيل الضالين عياذا بالله. وإذا وهم كما قال كذلك أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. إذن وسموا بهذا الاسم، وسموا بهذا الاسم تميزا وتمييزا في الحقيقة، والشعار لكون قبلتهم البيت الحرام، كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإذا قال وأما تسمية أهل القبلة بهذا الاسم وسببه كذلك، وما ورد يعني وجاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الحديث، تذكرون الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته. وفي رواية فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وعلى هذا فإن أهل القبلة إذن يعني أهل القبلة يشمل ويستغرق وينطبق، أي هذا الاسم، على من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة وإن كان من يعني أهل المعاصي أو من أهل الأهواء ولم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال البربهاري في شرح السنة ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، فمرادهما بقولهما ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم بيان، هكذا بيان أن عدم تكفير المؤمن بمجرد فعله وارتكابه الذنب هو ما يعتقد أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا، وقد انعقد الإجماع على ذلك كما نقله وحكاه ابن تيمية قائلا وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب، بمعنى ولا يكفر بمجرد الذنب كما تقوله الخوارج، ولا يسلب جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة. وفي هذا بيان مخالفة أهل السنة والجماعة للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم ولف لفهم، بل هو رد عليهم ويكفي قولا جامعا ودليلا بالغا في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال أو رجعت عليه، هذا هو بمعنى فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال أو رجعت عليه. قال ابن عبد البر في تعليقه على هذا الحديث والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر أهل السنة والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع، يريد أن يقول حتى ولو رأيته ارتكب عملا يعد كفرا مثلا مع كبيرة من الكبائر، لعل ينبغي أن تعلم بأن وهذا سيأتي إن شاء الله يعني، وتعلم بأن التكفير له أحكامه، التكفير له أحكامه وله شروطه وله موانعه، فينبغي أن تعلم وما يدريك، ضرب مثال وما يدريك أنه لم يصرح ولم يعتقد ولم يقصد ولم يعلم، يعني ممكن نعرف من موانع التكفير الجهل، من موانع التكفير الخطأ، من موانع التكفير الإكراه، ولا لا يا إخوان؟ فإذا يريد وكذلك التأول، هذه كلها من موانع التكفير. وتعرفون أثر المانع، ما معنى المانع؟ المانع إذا ثبت وإذا وجد انتفى الحكم، يعدونه مانعا من الحكم. إنما تلك الشروط توفر، يقول العلماء يعني التكفير يكون يعني تكفير معين بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا قال ممكن ليس بمجرد يعني ذنب بذنب أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع، فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر دون لفظ النهي، وهذا موجود في القرآن والسنة ومعروف في لسان العرب. وقال في موضع آخر وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر، والأدلة على هذا كثيرة من القرآن سواء في القرآن أو السنة أو من الإجماع. اقتصرنا على ما ذكرنا وقولهما ونكل أسرارهم إلى الله، يعني بكل صراحة هذا فيه بيان أن أهل السنة والجماعة يعني يعتبرون ويقبلون من العباد ما أظهروا، يقبلون ويعتبرون ما من العباد ما أظهروا، بمعنى يعاملونهم كذلك ويحملونهم على ذلك، وهذا هو الذي هم يعلمون الظاهر، الباطن لا يعلمونه. تعرفون قصة أسامة بن زيد مع ذلك الرجل الذي قاتله في المعركة، تذكرون؟ لما والرجل ذلك الرجل قتله من قتل وما قتل، لكن لما قاتله أسامة فلما يعني أراد أن يقتل الرجل تلفظ نطق بالشهادتين، قال مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقتله. فبلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه ولامه وشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. قال له أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ أي بعد أن سمعته يقولها وتلاها إلى سمعك صوت قوله وذكره لهذه الشهادة؟ قال إنما قالها تعوذا، لم يقلها قصدا وعقيدة وإيمانا. قال هل يا أسامة هل شققت عن قلبه؟ وفي رواية ما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يعني ولذلك أهل السنة كما قال يعني بكل صراحة يعني يحملون ذلك على الظاهر، هذا هو الأصل. وكذلك الأدلة من ذلك كما قلنا لما قالوا هذه الكلمة ونكلوا أسرارهم إلى الله، فيه بيان أنهم أي أهل السنة والجماعة يعتبرون ويقبلون من العباد ما أظهروا، كما قال القائل أمرنا أن نحكم بالظواهر والله أعلم ويتولى السرائر. أنت ما تعرف هذه. المهم باختصار، وأعلنوا من الإيمان والتوحيد والعمل الصالح، ولا ينقبون عن قلوبهم ولا يحكمون عليهم بغير ما أظهروا، ولا يفتشون عن سرائرهم وما خفي من أمورهم، وما في قلوب العباد لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال تعالى الله أعلم بما في أنفسهم. وعن أبي سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث أنه قال بعث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروب لم تحصل من ترابها، قال فقسمها أي النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، أعطى منها أربعة نفر، هكذا أربعة نفر، بين عيينة ابن بدر وأقرع ابن حابس وزيد كذلك، والرابع قال إما علقمة وإما عامر بن طفيل. فقال رجل، هذا من الخوارج، رأيتم منذ ذلك الزمان، هذا كما في رواية ذو الخويصرة المعروف، فقام رجل من أصحابي كنا نحن أحق يعني كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال، بل هذا الخويصرة قال له اعدل، تذكرون؟ قال اتق الله إلى غير ذلك عياذا بالله. أما هذا قالوا فقال يعني ماذا قال له؟ قال له نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ النبي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق، كأن الرجل هذا علق على تلك القسمة وتلك العطية التي أعطاها وتلك الطريقة التي بنى عليها عطيته أو قسمته النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. بينما نجد في رواية فقال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر، يعني مشمر هكذا مشمر الإزار. فقال يا رسول الله اتق الله، هذا الذي أشرنا إليه ذو الخويصرة، اتق الله انظروا يا إخوان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف كان يقابلهم مع سوءهم ومع جفائهم ومع وقاحة هؤلاء الخوارج وكذا. انظر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يقيم الحجة عليه وحتى يبين له الحق. وهؤلاء في الحقيقة لما سماهم كما سيأتي مراق أو مارقون، لأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون، وسيأتي هذا بيانه في درس الغد إن شاء الله وهو الأخير. فقال إذن اتق الله يا رسول الله اتق الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، وفي رواية ويحك، ويلك أولست أحق أهل الأرض يعني أن يتق الله، يعني أنت يعني فهو كما جاء في الآية في الحديث فإني أخشاكم يعني إلى الله ولا فخر. النبي أتقى الناس وأخشى الناس وأعبد الناس، ولكن للأسف الشديد هؤلاء كيف كانوا يحكمون حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه، فكيف بغيره. بمعنى معناه لما جاء الخوارج يعني شفتوا الوقاحة، النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مخاطبته لا تكون مثلما يخاطب سائر الناس، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. المهم باختصار قال ثم ولى ذلك الرجل قال خالد بن الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. رأيتم؟ لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إليه وهو يعني نظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو مقف، يعني صراحة ماذا قال؟ فقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى أن هذا الرجل سن سنة سيئة وسلك مسلكا سيئا هكذا. هذا الرجل قال أشار إلى أنه هو سابقة وهو منسى يخرج من ضئيه ويخرج منه الخوارج. فقال عليه الصلاة والسلام إنه يخرج من ضئي هذا قوم، انظروا يا إخوان يعني الخوارج، يخرج من ضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا غضا طريا، يتلونه تلاوة، يقرؤونه ويحفظونه ويجتهدون في قراءته. بمعنى لو تنظر إليهم تحقر نفسك، لعله يمكث في مجلس واحد ساعتين أو ثلاثا إن لم نقل أكثر هؤلاء. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء يقرؤونه مجرد قراءة، لا هم أقاموا حروفه أي أقاموا حدوده والتزموا به، ولا هو كذلك تجاوز حناجرهم كما قال عليه الصلاة والسلام قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، هكذا يا إخوان. ثم بعد ذلك لعل الوقت شوي حاول نختصر في هذه المسائل لأنه يفسر بعضها ببعض. ثم قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، هكذا. هذا كذلك يبين لنا الآن انتهى وانتقل، ما أقول انتهى إنما أقول يعني انتقل إلى ذكر يعني بكل صراحة خصائص أهل السنة، مميزات أهل السنة، هذه صفات أهل السنة التي يتميزون بها على غيرهم ويمتازون بها على غيرهم. أي هذه الخصائص تعتبر مزية وتعتبر ميزة من خصائصهم، أنهم يرون إقامة فرض الجهاد مع الإمام والحج مع الإمام، كما أنهم يقيمون العيد مع الإمام والجمع مع الإمام. يعني يريد أن يقول هؤلاء لا يخرجون عن إمامهم، إنما يتبعون يشاركون ما شاء الله إمامهم في كل ذلك. ولهذا قلنا هذا منهج يعني بيان خصائص المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمور أي ولي الأمر، وأن لهم مميزات يتميزون بها وخصائص اختصوا وانفردوا بها عن سائر الفرق والطوائف. ومن هذه المميزات والخصائص إقامة فريضة الجهاد مع كل يعني من ولي أمرهم، سواء كان هذا الذي ولي عليهم أو ولي كذلك عليهم، يعني بكل صراحة يعني من ولاة أمورهم سواء كان وأمرائهم سواء كان تقيا أو كان عاصيا أو كان برا أو كان فاجرا أو كان عادلا أو كان جائرا، المهم يعني على ما هو عليه، فإنهم يرون إقامة هذه المسائل كالجهاد وكذلك الحج ونحو ذلك من هذه الأحكام العامة معه لا يخرجون عليه ولا يفارقونه أبدا ولا ينفصلون عليه أبدا، إنما يعني بكل سرعة يأتمون به وكذلك يشاركونه بذلك ويخضعون أيضا لأوامره في ذلك، هكذا. إذن ولهذا قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين، أئمة المسلمين. وفي هذا في الحقيقة يا إخوان بيان أنه كما سيأتي لأنه فيه حيث يذكر بيان يعني سيأتي يعني أقول بيان أن الإنسان لا بد من الالتزام ومن حسن وأن يعرف ما على أولاة الأمر على الرعية من أحكام، ويعلم الناس في مثل هذا الاجتماع كما سيأتي، وفي مثل عدم الخروج عليه ومفارقته أو نزع يد الطاعة منه هكذا، يعني هذا كله في الحقيقة يؤكده بقوله يعني مع أئمة المسلمين على ما هم عليه، على ما كانوا عليه، ولو كانوا كما قلنا ظلمة ولو كانوا فسقة فهذا عليهم في الحقيقة، والأصل أنك تبقى تحت إمرتهم وتبقى كذلك ملتزما بالسير على خطاهم وعدم الخروج عليهم وعدم منازعتهم أمرهم وعدم نزع يد الطاعة من يدهم كذلك. وفي هذا الكلام الذي ذكره يعني رحمة الله عليهما يبينان كون الجهاد، يعني لما قال ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وفي كل زمان، أي في كل وقت وفي كل يعني دهر نقيمه معهم، يبين بأن هذا الجهاد يعني كون الجهاد من الفرائض القائمة المحكمة غير المنسوخة والدائمة غير المنقطعة أو المتوقفة أبدا، لم ينسخ أبدا، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر مستقر على ذلك، فهو إذن باق في هذه الأمة، فهو ماض إلى يوم القيامة كما سيأتي. ولأنه ذكر الحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام البخاري لما أورد هذا الحديث ذكر أنه يستدل به على أنه أن الجهاد باق لم ينقطع وماض لم يرفع أو ينسخ، يبقى هذا يبين إذن يشير في هذا الكلام إلى أمور ثلاثة مثلا. نقول الأمر الأول هو بيان منزلة وأهمية وجود ولي الأمر بينهم، انظروا إلى فضلي وأثري ومصلحتي وخيري وبركتي وجود ولي الأمر على ما هو فيه أو عليه مثلا، ولو كان قد نجد بعض ولاة الأمر قد يجدون فيهم تقصير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي وفي رواية ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها، لكن هذا ما يمنعك من أن تسمع وتطيع، طبعا الطاعة بالمعروف كما سيأتي، تسمع وتطيع، إلا أن تؤمر بمنكر أو بغير معروف فهنالك لا تطيعه، لكن لا تخرج عليه ولا تنزع يد الطاعة منه. إذن فضل وجود ولي الأمر، تذكرون أثرا للصحابي الجليل الخليفة الراشد الثاني الفاروق أمير المؤمنين لما قال تلك الكلمة الرائعة لا دين، أي لا إسلام، لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة. انظروا هذا التلازم وهذا الترابط. المهم باختصار شديد، وكذلك نجد يعني هنا إقامة الجهاد مع أئمة المسلمين في كل وقت وفي كل عصر، وهذا في الحقيقة مقرر ومذكور ومأثور ومجموع يعني في كتب العقيدة، وأجمع عليه كذلك العلماء، يعني أجمع كلهم على أن الجهاد مع ولي أمر المسلمين يعني سواء كما قلنا كان برا أو فاجرا أو كان عدلا أو عادلا أو جائرا، يعني بكل صراحة لا يخرج عليه هكذا. وينبغي كذلك الجهاد معه والحج معه وكذلك الجمع وكذلك الجماعات ونحو ذلك من هذه. ولهذا قال الإمام المزني فيما قرره في كتابه شرح السنة، شرح السنة، قال: الجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج وهذا ما عليه الأولون جميعا. وكذلك نقل ابن بطة الاتفاق، وكذلك حكى الحافظ ابن حجر الإجماع على ذلك حيث قال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب ولو كان متغلبا، انظروا، والجهاد معه على وجوب طاعته والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه. تعرفون بأن كما كانوا يقولون يعني إمام ظالم غشوم خير من فتنة تدوم. يعني انظروا، ظلم إمام 30 سنة مثلا أخف وخير من أن تبيت ليلة بلا إمام، لأن تلك الليلة تجر وراءها ماذا؟ كل الليالي والأيام، ولا لا يا إخوان؟ ولذلك كانوا ينبهون على أن ولو كان ذلك الإمام لأن تكون مع هذا الإمام سوءه على نفسه وتقصيره كذلك في شأنه وما إلى ذلك خير لك من أن ممكن جدا تحصل هذه الفتن. تذكرون حديث حذيفة بن اليمان لما قال، والحديث هذا الذي فيه أسئلة سأل عنها النبي، قوله لما قال: إن كنا في جاهلية وشر، إلى أن قال: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. ثم قال: فهل بعد هذا الشر خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم من أمتي يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير مع وجود ما فيه من شر اعتبره خير؟ رأيتم فيه دخل، ليس خالصا، ليس صافيا، إنما يعتريه هذا الدخل، يشوبه هذا الدرن أو هذه الأكذار والأوضار، هكذا. قال: فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية: ثم لا يعودون. قال: فبما، انظروا، فبما توصيني إن أدركتهم؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بعرف شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولذلك إذن إقامة، وكذلك إقامة الحج، لما أشار إلى إقامة الجهاد وإقامة الحج، فإنه مع الأئمة وولاة الأمور، وهذا أصل من أصول الاعتقاد. ثم قال: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. هذا الشطر كذلك فيه بيان ما يعتقده أهل السنة والجماعة في باب معاملة الحكام وولاة أمرهم وذلك في كونهم أنهم لا يرون ولا يعتقدون ولا يتبنون الخروج على ولاة الأمور على يعني وعلى من ولاه الله تبارك وتعالى أمرهم من المسلمين، وذلك أنهم لا يخرجون عليه بل إنهم يسيرون وينضوون تحت إمرته، فإنهم يأتمرون بأمره هكذا ويلتزمون كذلك ويسمعون له ويطيعونه في غير معصية، سواء كان هذا الآمر أو الوالي صالحا تقيا أو كان طالحا أو جائرا أو فاجرا. فعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي، أي رأى ذلك الوالي ورأى ذلك الأمير مثلا، فرآه يأتي شيئا من معصية الله هكذا، فماذا قال؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه فرآه ما يأتي ما يعني شيئا من معصية الله، أمره بكل صراحة أنه يجتنب ذلك، بمعنى يكره في نفسه كما جاء في الحديث: فليكره ما أتى من معصية الله، أي يجدها في نفسه ويجتنبها لا شك من باب أولى، ويكرهها كما قال وينكرها كذلك في نفسه أقول كما قال: تعرف منهم بل قال أي نعم وأمورا تنكرونها، الشاهد وترون أمورا تنكرونها، فرأى فيه شيء يعني يأتي شيئا من معصية الله، فهذا الإنسان له أن يكره ذلك وأن يستنكر ذلك في نفسه، ولكن انظروا: ولا ينزعن يدا من طاعته، أي لا يخرجن عليه. وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج، فمن خرج انظروا حكم من خرج وعقوبة من خرج وعاقبة وسوء عاقبة من خرج على أميره هكذا، قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. ما معنى الصبر؟ قلنا هو حبس القلب على طاعة الله مثلا، حبسه على الطاعة، ما في أعصاب، ما في حماس، ما في شيء يجرك، لأن بعض الناس يجدون أنفسهم يعني أعصابهم تغلبهم وعواطفهم تدفعهم فيقول لك: لا، ما ينبغي له هذا، إنما ينبغي له. بارك الله فيك. فأقول إذن بارك الله فيكم، قال يعني فإنه من خرج يعني بكل صراحة، فإنه من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. أو يرضى المرء أن يموت ميتة جاهلية؟ يقول: يا الله، غيرة في سبيلك، الغيرة في على حرمات الله، بما يرضى الله، بما شرع الله، بما يحب الله، بما يقبل الله، لبما تعبر به عن نفسك وعواطفك، احذر. ولذلك كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ الأثر. ما معنى الأثر؟ يعني كأنهم يستأثرون بهذه الأشياء حتى ولو كانت حقوق الناس أو الرعية، يستأثرون بها أنفسهم يعني ولأنفسهم من مصالح الدنيا ومن مصالح كثيرة. فالناس رأوا أنفسهم محرومين، حرموهم حقوقهم يعني. ولهذا يريد أن يقول قال سترون، يعني كما هو الحديث سترون أثرة، بل ستكون كذلك الحديث أو في رواية ستجدون، المهم ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ رأيتم هكذا، ما الذي تنصحنا به؟ ما الذي ترشدنا إياه؟ ما الذي تقوله لنا؟ ما الذي تأمرنا به لنفعله ولنلتزم به؟ هكذا بكل صراحة. قال عليه الصلاة والسلام تؤدون الحق الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم أي حقوقهم عليكم تؤدونها، وتسألون الله الذي لكم. يعني هذه الفوضوات التي يفعلها الناس، إضرابات، اعتصامات، غير ذلك من هذه في الحقيقة منافية لذلك. هذا لا يدل على إيمانكم وعلى حسن وصحة عقيدتكم، ولا على أنكم فعلتم وقمتم وعملتم الشيء الحسن الموافق لذلك الشيء، إنما فعلتم خلاف ذلك. قال وتسألون الله، أي تسألون الله، تدعون الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم ذلك، أن ييسرهم، أن يسخرهم، أن يهديهم إلى غير ذلك مما يلزم ويليق ومما يحسن ويجدر كذلك، بارك الله فيكم. المهم باختصار شديد، ولهذا قال إذن، قال ولا نرى الخروج على الأئمة وكذلك القتال في الفتنة. لا، أنتم تعرفون كذلك آشار إلى أنه ينبغي الاجتناب والحذر واتقاء القتال في الفتنة، فإن الفتنة بكل صراحة كما رأيتم كيف حصل لمن قتل عثمان، ها الخوارج، وكذلك الذين قتلوا عليا. الرجل الذي قتل علي يا إخوان كان يحفظ القرآن، وكان من أنهر الحفظة، وكان يعلم القرآن ويحفظ الناس القرآن. هذا عبد الرحمن ابن ملجم، عمر بن الخطاب أرسله إلى مصر إلى عمرو بن العاص بتزكية، يزكيه تزكية. قال لعمرو بن العاص إني مرسل إليك بفلان، يعني هذا الرجل عبد الرحمن بن ملجم، وإني آثرتك به على نفسي. قال وإني آثرتك به على نفسي، فاجعل له بيتا يحفظ فيها القرآن، أي اجعل له، اتخذ له بيتا أي مدرسة ليحفظ فيها القرآن. هذا الرجل احذروا. ولذلك قال يعني بكل صراحة في الفتن درءها، اجتنابها، اتقاؤها، سد ذرائعها، الفرار منها، عدم الاستشراف لها. كلما كنت بعيدا منها كلما كنت أسلم. وكان السلف يجتنبون الفتن، يجتنبون، بل حتى إذا رأوا أدميا لا يعرفونه لا يقابلونه، يخشية أن يكون من الفتانين أو واحدا من رؤوس الفتن. لما وقعت، أظن إن لم تخن ذاكرتي مع التعب، يعني لما وقعت فتنة أظن ابن الأشعث، المنفتن فتنة ابن الأشعث، قيل للإمام الشعبي أو يا أبا عامر أين كنت؟ لم يروه، افتقدوه طيلة تلك المدة. وبعدها ظهر والحمد لله، خلاص انجلت وزالت تلك الفتنة والحمد لله، وأدبرت تلك الفتنة والحمد لله. فقالوا له: يا فلان أين كنت أي أيام الفتنة؟ انظروا كيف عبر. قال: كنت حيث لما يعوي الذئب أستعذب أستأنس بعوائه إذ عوى، وإذا صوت إنسان كدت لصوته أطير، أي إذا سمعت صوت الحيوان أستأنس بذلك. أما لما أسمع مجرد صيحة أو صوت إنسان أخشى أخاف، كأن أقول ها هي الفتنة، لأن الفتنة تمشي مع الفتانين والمفتونين عياذا بالله. بارك الله فيكم. ثم ختمها بقوله: ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة. وتعرفون الأحاديث والآيات في هذا الباب، تذكرون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وترون كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة كذلك لما أمره قال: تسمع وتطيع. انظروا يا إخوان، وتتحمل من أجل ذلك: ولو كنت تحت إمرتي وولايتي، وكان الوالي عليك وكان الحاكم كذلك، ممكن ظلوما غشوما جبارا يأخذ أموال الناس ويضرب ظهورا، قال: تسمع وتطيع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. انظروا، يعني اتقاء لهذه المفاسد، فإنك تصبر والله يبتليك. أو قال: تصبر تصبر تسمع وتطيع، فأمرهم بالصبر عليه، الصبر. وكما عبرنا الصبر ليس رضا، لأنه بعض الناس يقول الصبر رضا وإقرار، لا، غلط. إنما الصبر هذا يجعلك لا تتصرف تصرفات عاطفية، تصرفات عصبية، تصرفات من تلقاء نفسك، لا، إنما تسمع وتطيع وتصبر كذلك، ولا تخرج عليه أبدا، كما جاء في الحديث: أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم إلا أن تروا فيهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يعني إن شاء الله سنكمل بقية متن هذه الرسالة إن شاء الله، متن هذه الرسالة إن شاء الله يوم الغد بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين والوقت أقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة، يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiominhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء .com.